إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من رحمة الله بعباده المؤمنين أن شرع لهم الاستغفار والتوبة إليه، ذلك أن من طبيعة ابن آدم الخطأ إلا من عصم الله، وكلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون. والعبد قد يتأثر بالنفس الأمارة بالسوء وبطغيان الشهوات، والشيطان يأمره بالسوء والفحشاء والمنكر. أيها المسلم، وقد حثنا الله على الاستغفار ورغبنا فيه، فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أيها المسلم، والاستغفار من عباد الله المؤمنين اعترافا بالتقصير في حق الله بحق عبادة الله، اعترافا بالتقصير في عبادة الله والتقصير في شكر نعم الله على العبد. وإن الاستغفار ليزيل العجب والكبر من نفس العبد، إذ اعترافه بخطئه وتوبته إلى الله منه سببا لتوفيق الله له وإسعاده في الدنيا والآخرة. أيها المسلم، وإن الاستغفار سمة أنبياء الله المرسلين ورسله الكرام، وإنه لخلق الأولياء والصالحين. ومن تأمل كتاب الله وجد للاستغفار شأنا عظيما. أبونا آدم وأمنا حواء عندما أكلا من تلكم الشجرة التي نهاهم الله عن أكل منها، قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وتلك الكلمات: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ونوح عليه السلام يقول الله عنه أنه قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإبراهيم عليه السلام يقول: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهو يقول: الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. وموسى عليه السلام يقول: رب ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وشعيب عليه السلام يقول لقومه: واستغفروا ربكم ثم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وصالح يقول لقومه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وداود عليه السلام يقول الله عنه فاستغفر ويقول الله ويقول الله عن داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له فاعلم انه لا اله الا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ايها المسلم، وإن للاستغفار شأنا عظيما في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فيروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس 100 مرة رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. وفي دعائه صلى الله عليه وسلم وتضرعه شيء عظيم. قال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، رب اغفر لي خطئي وعمدي وجهلي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أنت أعلم مني وأنت على كل شيء قدير. وسأله الصديق رضي الله عنه يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان الاستغفار في صلاة النبي في ركوعه وسجوده كثيرا ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. تقول عائشة إنه يتأول القرآن حيث قال الله له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان يعلمه الإنسان يعلمه من أسلم بأول الإسلام فيأمره بفرائض التوحيد وفرائض الإسلام ويقول له قل رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وعلم أمته الاستغفار في كل الأحوال وأرشدهم إلى سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك ربي من شر ما صنعت أبوء لك ربي بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في يومه ومات في ذلك اليوم دخل الجنة، ومن قالها في ليلته ومات من تلك الليلة دخل الجنة. لأن هذا الدعاء سيد الاستغفار، اعتراف بتوحيد الله وعبوديته وخضوعا والتزاما بعهده قد الاستطاعة، واعترافا بالذنب والتقصير، واعترافا بعظيم نعم الله عليه. فإن العبد ما بين ذنب يريد من الله يغفر له وما بين نعمة هو مقصر في شكرها يطلب من ربه أن يعينه على شكرها والقيام بها. أيها المسلم، وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كثير الاستغفار والتوبة إلي الله والإنابة إليه. فما حالنا وقد أغرقتنا الذنوب وعلجمتنا المعاصي؟ إلا أن نلجأ إلى الله ونكثر من الاستغفار، فعسى الله أن يمحو به خطايانا وسيئاتنا. وللاستغفار فوائد عظيمة، فمنها مغفرة الذنوب. قال الله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر يا يقول الله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ومن فوائد الاستغفار أنه أمن من العذاب. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن فوائد الاستغفار تفريج الهموم والكروب والخلوص من المضائق والشدائد. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي الأثر: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ومن فوائد الاستغفار حصول الخير والبركة والأمطار. قال الله عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ومن فوائد الاستغفار حصول الرحمة، حصول الرحمة. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن فوائد الاستغفار إغارة الشيطان، فإن عدو الله قال لرب العالمين: وبعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الله: وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني ومن فوائد الاستغفار المتاع الحسن. قال الله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. أيها المسلمون، والاستغفار مشروع دائما وأبدا، ولكنه يتأكد في مواضع. فأولا شرع لنا بعد أداء الفريضة، بعدما يسلم المسلم عن يمينه ويساره، أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته بقي مستقبل القبلة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى المأمومين. ومنها أنه رغب في الاستغفار ليكون ختام قيام الليل. قال الله عن عباده المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وجعل الاستغفار ختاما مناسك الحج، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وجعل الاستغفار ختام المجلس إذا حصل فيه لغط ولغو، ففي الحديث من كلغط فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فإن ذلك كفارة لما حصل في مجلسه من اللغط واللغو. ومن أهم الاستغفار أن يكون ختام أعمال المسلم، وأن المسلم كلما تقدمت به العمر وكلما كبر سنه ازدادت نابته إلى الله واستغفاره وتوبته إليه. فإن الله جل وعلا لما أنعم على محمد صلى الله عليه وسلم وفتح له مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، أمره الله بأن يقابل تلك النعمة بكثرة الاستغفار، وأنها علامة على قرب أجله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخي المسلم إذا جانبك الصواب وزلت القدم ووقعت فيما وقعت فيه من الأخطاء، فتدارك نفسك بالاستغفار والتوبة إلى الله، وكن توبتك واستغفارك عن صدق ويقين، إقلاعا من الخطأ وندما على ما مضى وعزما ألا تعود، فإن الله يمحو بهذه التوبة أعمالك السيئة ويغفرها ويبدلها حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أخي إذا أصابتك الهموم والأحزان فالجأ إلى الاستغفار، يفرج الله همك ويزيل حزنك ويحل الخير والبركة. أخي المسلم إذا ضاقت بك الكربات وتوالت عليك المصائب والبلايا فلا مخلص لك منها ولا منجيك منها إلا استغفارك لربك وتوبتك إليه وإنابتك إليه. أخي المسلم كلما فكرت في مستقبلك وحياتك ومعيشتك فاعلم أن الاستغفار يملأ قلبك يقينا وثقة بالله، فاستغفر الله وتوب إليه. أخي المسلم كلما نالك ظلم من ظالم وعدوان من معتدي وكيد من مكائد الأعداء والمغرضين وضعفاء البصائر فما عليك إلا الاستغفار، فإن الله ينجيك به من كيد الكائدين وظلم الظالمين مع الأسباب المأذونة شرعا. أخي المسلم إن ساءت علاقتك مع زوجتك أو لبيتك فما عليك إلا أن تكثر من الاستغفار ليجمع الله شملك ويلم شعثك ويقيك من الشقاق والاختلاف والنزاع. فالاستغفار عون للعبد في كل أحواله كلها لمن اتقى الله وكان استغفاره عن يقين جازم وتوبة إلى الله وإخلاص لله في كل الأحوال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وراقبوه، واحذروا بأسه ونقمته، والجأوا إليه واستعينوا به في كل شؤون أموركم، فإن الله خير معين للعبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها المسلمون، إنما نشاهده من كوارث وزلازل وإعصارات وأنواع من البلايا المختلفة، إنما نشاهده أمور عظيمة دالة على كمال قدرة الله وعظمته وكبريائه وجلاله. فللمسلم مع هذه الأحداث وقفات، فأولا يعلم المسلم أن ما يجري في هذا الكون كله بقضاء وقدر من الله، وكله مكتوب في أم الكتاب قبل أن يخلق الله الخلائق بخمسين ألف سنة. إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال رب ما اكتب؟ قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالخلق كلهم بيده وأمرهم بيده، يحكم فيهم بما يريد، يعز ويذل ويخفض ويرفع، ويتكرم في عباده على كمال حكمته وعدله ورحمته. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثانيا، العبد يعلم الإنسان ضعف ابن آدم وعده، ويحقق قول الله وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، هو ضعيف مهما أوتي من التقنيات والماديات ومراض التنبؤات ووضع الأسباب والاحتياطات العظيمة البالغة، كل هذه تجري، ولكن أمام قدر الله تضيع البصائر وتختل الأمور. أمام قضاء الله لن يستطيع العبد أن يرد عن نفسه أمرا قضاه الله وقدره. فمهما بلغت التقنية ومهما بلغت الاحتياطات ومهما بلغت التنبؤات ومهما، فالله جل وعلا يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم العبد يعلم هذا حقا، فيؤمن بالله ربا ومدبرا وقادرا، وأنه المتصرف في ملكه كيف يشاء، لا راد لقضائه ولا مانع لأمره. فعليه الاستسلام والانقياد لله وكمال الإيمان بالله، ليدعوه إلى الرجوع إلى الله والإنابة إليه وتعلق القلوب به محبة وخوفا ورجاء. أمة الإسلام، إن من سعادة الأمة اجتماع كلمتها وتآلف قلوبها وارتباط صفوفها وسيرها على منهج الحق الذي أراده الله لها. فالأمة بتآلفها واجتماعها وبعدها عن الإصغاء للشائعات والأراجيف والأكاذيب والأباطيل تعيش سعادة وأمنا واستقرارا. وإنما يصاب الأمة عندما تصغي إلى أراجيف المرجفين والإشاعات الكاذبة والدعايات المضللة والمواقع المشبوهة الممتلئة بالحقد والبغض للإسلام وأهله. فالمسلمون على ثقة بربهم، على ثقة بدينهم، ثم على ثقة بقيادتهم التي نرجو من الله أن تسير على أحسن حال وأن ترتقي بالأمة إلى المستوى اللائق بها وأن تكون سببا لاستقرارها وانتظام شملها واطمئنان حياتها. إن الأمن في المجتمعات من أسباب نهوض الأمة وقيامها بواجباتها، واختلال الأمن والعياذ بالله من أسباب التدهور وضعف الاقتصاد وقل الإنتاج وضياع المصالح في الدنيا والآخرة. أيها المسلم، إن رفع الظلم عن المظلومين إن رفع الظلم عن المظلومين من خلق المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ويقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإعانة المظلومين والوقوف معهم أمام أمم يتمرون بأوامر غيرهم ويتلقون التوجيه من أعدائهم ويوقعون في الأمة الضرر والإضرار، يهدمون البنيان ويدمرون الممتلكات ويستبيحون دماء الأبرياء ويستعملون في ذلك أبشع الأفعال وأقبحها، لا شك أن هذا ظلم وعدوان. وإعانة المظلومين والوقوف مع المستضعفين وردع ظالمين والأخذ على أيدي المفسدين عمل إسلامي يدعو إليه دين الإسلام ويرغب في ذلك، لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا لم يتعاون المسلمون على ردع الظالمين والأخذ على أيدي المفسدين سرى هذا البلاء وهذا الخطر إلى الجميع، فلا بد من محاصرة السوء والوقوف أمام الزحف الظالم الضال الذي يريد للإسلام وأهله البلاء والفساد. ويأبى الله والمؤمنون إلا تمسكا بدينهم ووقوفا مع المظلومين وإعانة العاجزين والدفاع عنهم والوقوف معهم في رد الظلم والعدوان. نسأل الله السلامة والثبات على الحق والاستقامة عليه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، وكله عونا ونصيرا في كل ما همه. اللهم اجمع به كلمة الأمة، ووحد به صفوفها على الخير والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم شد أزره بولي عهده سلطان بن عبد العزيز وفقه للصواب فيما يقول ويعمل. اللهم وفق النائب الثاني نائب عبد العزيز في أقواله وأعماله، وأعنه على مسؤوليته ومهماته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مباركا هنيئا مريئا، صحا غدقا طبقا مجللا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.